بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الكفارة تجب في الوطء في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم، وأنها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. وقلنا إن هذا سار في كل واجب يعجز عنه، وبينا دليل ذلك. ثم قال المؤلف: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. هذه ثلاثة عناوين جمعها الكتاب المؤلف في باب واحد. فقول ما يكره أي في الصيام، ويستحب أي في الصيام، وحكم القضاء أي قضاء رمضان. والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، هذا المكروه عندهم، نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، لأنه إن نهى عنه على وجه الإلزام بالترك صار حراما. وأمثلته كثيرة، في الصلاة مكروهات، في الوضوء مكروهات، في الصيام مكروهات، في الحج مكروهات، في البيع مكروهات، يعني الأمثلة كثيرة. أما حكمه فإنه يثاب تاركهم امتثالا ولا يعاقب فاعله، وبهذا ظهر الفرق بينه وبين الحرام، أن الحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة، أما هذا فلا. وجملة معترضة في السيارة يقول: أما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم، بل قد يكون من أعظم المحرمات. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء حين نهى عن أشياء متعددة منهيات عظيمة، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أما المستحب وقول يستحب، فالمستحب هو المسنون، وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، فإن أمر به على وجه الإلزام بالفعل كان واجبا. وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ولكن ثواب المندوب أو المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب بالدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة. وأما النظر فإن إيجاب الله بالواجب يدل على أنه أوكد، وأن المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل. وعلى هذا فنقول إن المندوب يثاب فاعله امتثالا، ولكن ثوابه أقل من ثواب الواجب. وهل يفرق بين المستحب والمسنون؟ فرق بعض العلماء بينهما، لأن المستحب ما ثبت بقياس، والمسنون ما ثبت بسنة أي بدليل. ولكن الصحيح أنه لا فرق، والمسألة اصطلاحية. ممن قال لا فرق بينهما الحنابلة في أصول الفقه، قالوا لا فرق بينهما، فلا فرق بين أن تقول يستحب أن يتوضأ ثلاثا بثلاث، أو تقول يسن أن يتوضأ ثلاثا بثلاث. وهذا مجرد اصطلاح، يعني لو أن أحدا قال في مؤلف له: أنا إن عبرت بيسن فإنما أعبر عن ثابت بسنة، وإن عبرت بيستحب فإنما عبرت عن ثابت بقياس، ثم مشى على هذا الاصطلاح لم نقل له شيئا. وأما حكم القضاء فسيأتي إن شاء الله حكمه، وأنه يجب القضاء ولكن ليس على الفور، وإنما يكون على التراخي، فلك أن تؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين رمضان الثاني مقدار ما عليك، فحينئذ يجب عليك أن تقضي. قال المؤلف رحمه الله: يكره جمع ريقه فيبتلعه، يكره جمع ريقه فيبتلعه، يبتلع بالنصب. ولك أن تقول: لماذا ننصبها وهي فعل مضارع؟ والأصل في فعل المضارع أن يكون مرفوعا. فنقول: لأنه عطف على اسم صريح، على اسم خالص صريح. وابن مالك يقول: وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحدف. وهنا يبتلع معطوفة على جمع، وجمع اسم خالص يعني مصدر، ومنه قول الشاعر الجاهلي: ولبس عباءة وتقر عين أحب إلي من لبس الشفوف. وتقر بالنصب معطوفة على لبس، هنا يبتلع بالنصب معطوفة على جمع، يعني يكره جمع ريقه، يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، سواء فعل ذلك عبثا أو فعل ذلك لدفع العطش أو لأي سبب، المهم أنه يكره أن يجمعه فيبتلعه. لماذا؟ قال في الشرح: للخروج من الخلاف، أي خلاف من قال إنه إذا فعل ذلك أفطر. فإن من العلماء من يقول إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر، ولكن هل التعليل بالخلاف تعليل صحيح تثبت به الأحكام الشرعية؟ الجواب لا. ولهذا كلما رأيت حكما علل بالخروج من الخلاف فإنه لا 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 يكون تعليلا صحيحا، بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإنه يراعى جانب الخلاف هنا، لا من أجل أن فلانا خالف، ولكن من أجل أن النصوص تحتمله، فيكون تجنبه من باب الاحتياط. وأما أن نقول في أمر فيه خلاف يكره خروج من الخلاف، لو قلنا بذلك لكانت المكروهات عندنا كثيرة جدا، لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف. فلو قلنا إنه يصح التعليل بالخلاف أو بمراعاة الخلاف لكان في هذا مشكلة، مع أنه لا دليل عليها. بل نقول الخلاف إن كان له إيش حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإننا نراعيه، لا لأجل أنه خالف فلان وفلان، لكن لأجل الأدلة، احتمال الأدلة. وهنا ليس هناك دليل يدل على أن جمع الريق يفطر إذا جمعه الإنسان وابتلعه، وإذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يصح التعليل. وعلى هذا فنقول: لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه، ولا يقال إن الصوم نقص بذلك، لأننا إذا قلنا إنه مكروه لازم من ذلك أن يكون الصوم ناقصا بفعل المكروه فيه. وعلم من كلام المؤلف أنه لو بلع ريقه بلا جمع فإنه لا كراهة في ذلك، وهو ظاهر، وعليه فلا يجب التفل ولو بعد شرب الماء عند أذان الفجر، فإنه لم يعهد من الصحابة فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر جعل يدخل حتى يذهب طعم الماء، بل هذا مما يسامح فيه. نعم لو بقي طعم طعام كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بد أن يدخله ولا يبتلعه. يكره جم ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة. بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم، وذلك لأنها مستقدرة وربما تحمل أمرارا خرجت من البدن، فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليه، فهي حرام على الصائم وعلى غيره، لكنها تتأكد على الصائم لأنها تفسد صومه، ولهذا قال يفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. بلع النخامة حرام قلنا على الصائم وغيره لما فيها من القدر، وربما يحصل فيها ضرر على البدن من حيث لا يشعر المرء. وقوله ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، فقط التفقيط هنا لإخراج الريق، فالريق ولو كثر لا يفطر به الإنسان إن وصلت إلى فمه، إن وصلت إلى فمه وهو ما يذوق به الطعام، فإن لم تصل لأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه فإنها لا تفطر، وذلك لأنها لم تصل إلى ظاهر البدن، والفم في حكم الظاهر، فإذا وصل إليه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر، وأما إذا لم تصل إليه فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تفطر. وفي المسألة قول آخر في المذهب أنها لا تفطر أيضا ولو وصلت إلى الفم، وهذا القول أرجح لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يفطر بها، ولكن كما قلنا أولا إن ابتلاعها محرم لما فيها من الاستقرار وخوف الضرر. طيب، إذا ظهر دم من لسانه أو من أسنانه من لثته فهل يجوز بلعه؟ أجيبه، لا يجوز، لا للصائم ولا لغيره، لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر، ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم أو قلعه في الليل واستمر يخرج منه الدم، أن لا يبتلع هذا الدم لأنه يفطره. وأيضا هو حرام، حتى لو فرضنا أنك لست بصائم فإن بلع الدم حرام لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. وبعض الناس يتدمى سنه ولكن حوله أناس فيخشى منهم، فتجده يقول في البئر ولا في رأس البعير، نعم يبتلع، وهذا خطأ مو صحيح. طيب، يقول ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. ويكره أيضا، هذا المكروه الثاني، يكره ذوق طعام بلا حاجة، يكره أن يذوق طعام كالتمر والخبز والمرق وغيرها إلا إذا كان لحاجة فلا بأس. ووجه هذا أنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى البدن إلى الجوف من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه الطعام تعرض لفساد الصوم، وأيضا ربما يكون مستهل الطعام كثيرا ثم يتذوقه لأجل أن يتلذذ به، نعم، وربما يمتصه بقوة ثم ينزل إلى جوفه، لهذا يكره أن يذوق طعام إلا لحاجة. الحاجة مثل أن يكون طباخا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حرارته أو ما أشبه ذلك. قال ويكره مضغ علق قوي ويحرم وإن وجع. نعم كذا عندكم ما فيها ها؟ نعم. ومضغ علك قوي يعني يكره للصائم أن يمضغ أن يعلك نعم علكا قويا. والقوي هو الشديد الذي لا يتفتت، فيكره للصائم أن يمضغه لأنه ربما يتسرب إلى بطنه شيء من طعم إن كان له طعم، فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضاه أمام الناس، لأنه إذا مضاه أمام الناس فمن الذي يدريهم أنه علك قوي أو غير قوي، ومن الذي يدريهم أنه علك ليس فيه طعم أو فيه طعم، فلذلك لا ينبغي. رحمك الله. عندي تعليل في الشرح يقول: لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، ثلاثة أشياء فيه. نعم. ويكره مضغ علك قوي ويحرم المتحد. نعم. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. إن وجد طعمهما أي الطعام الذي ذاقه ولو لحاجة، إن وجد طعمهما في حلقه أفطر، وإن وجد طعم العلك القوي في حلقه أفطر. وعلم من قول المؤلف في حلقه أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلق لا إلى المعدة، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق، وهو واضح لأنه أحيانا يصل الطعم إلى الحلق ولكن ما يبتلع، ما ينزل، يكون منتهى الحلق. فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول إن الإنسان يفطر بذلك. ثم إنه أحيانا عندما يتجشى الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمه، ومع ذلك يبتلع هذا الذي تجشى به، يعني ربما يتجشى ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفم بل ينزل وهو يحس بالطعم. وإن وجد في طعمهما في حلق أفضل. ويحرم العلق المتحلل. قال: إن بلع عريقه. العلق المتحلل هو الذي ليس بصلب، إذا علقته تحلل وصار مثل التراب، هذا حرام على من؟ على الصائم، لأنه إذا علك لا بد أن ينزل منه شيء، يعني متحلل يمشي مع الريق، وما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراما إذا كان الصوم واجبا، ويفسد الصوم إذا بلع منه شيئا. قال المؤلف: إن بلع ريقه، يعني فإن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرم، يعني لو كان إنسان يعلك العلق فلما تحلل لفظه فإنه ليس بحرام، أو كان يجمعه يعلك ويجمعه ولا ينزل ثم لفظه فإنه على كلام المؤلف الماتن لا يحرم، لأن المحذور من مضغ العلق المتحلل أن ينزل إلى الجو وهذا لا ينزل. طيب، فإن قال قائل: هل يقاس ما يكون في الفرشة من تدليك الأسنان في المعجون على العلق المتحلل أو على العلق الصلب القوي؟ نعم، هو للمتحلل أقرب، للمتحلل أقرب، ولهذا نقول لا ينبغي للصائم أن يستعمل المعجون في حال الصوم، لأنه ينفذ إلى الحلق بغير اختيار الإنسان، لأن نفوذه قوي واندراجه تحت الريق قوي أيضا. فنقول إذا كنت تريد تنظيف أسنانك فانتظر إلى أن تغرب الشمس ونظفها. لكن مع هذا لا يفسد الصوم باستعمال المعجون. قال: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. نعم، القبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن لا يصحبها شهوة إطلاقا، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار أو تقبيل القادم من سفر أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تؤثر ولا حكم لها. والثاني أن تحرك الشهوة ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال أو بالإمداء أيضا، إذا قلنا بأن الإمداء يفطر الصوم. هذا يقول المؤلف إن القبلة تكره في حقه. القسم الثالث أن يخشى من فساد الصوم، إما بإنزال وإما بإمداء، إن قلنا بأنه يفطر بالإمداء وسبق أن الصحيح أنه لا يفطر، فهذه تحرم إذا ظن الإنسان بأن يكون شابا قوي الشهوة شديد المحبة لأهله، فهذا لا شك أنه على خطر. إذا قبل زوجته في هذه الحال على خطر، فمثل هذا نقول يحكم عليه أن يقبل، لأنه يعرض صومه لماذا؟ للفساد. أما القسم الأول وهي التي لا تحلق الشهوة فلا شك أنها جائزة ولا إشكال فيها، لأن الأصل الحل حتى يقوم دنيا على الكراهة والتحريم. وأما الثاني وهو الذي إذا قبل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه، فالصحيح أنها لا تكره، أن القبلة لا تكره، وأنه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل وهو صائم، وسأله رجل عن قبلة الصائم وكان عنده أم سلمة، فقال له: سل هذه، اسألها. فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل وهو صائم، وهذا يدل على أنها جائزة سواء حركت الشهوة أم لم تحرك. ويروى عن عمر أظن أنه قال: ما أبالي قبلت امرأتي أم شممت ريحانا. شم ريحانا لا يفرق، لكنه ينعش النفس ويسر النفس. تقبيل الزوجة كذلك يسر وينعش الإنسان، لكن ليس إجماعا ولا إنزالا، فبأي شيء تكون كراهة. وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن القبلة فأذن له، وسأله آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يأذن له شاب، فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة. طيب، إذن القبلة تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام: قسم جائز وقسم مكروه وقسم محرم. والصحيح أنها قسمان فقط، قسم جائز وقسم محرم. والجائز له صورتان: الأولى أن لا تحرك القبلة شهوتها إطلاقا، والثانية أن تحرك شهوته ولكن يأمن على نفسه. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. طيب، غير القبلة من دواعي الوطي كالضم ونحو، نقول حكمها حكم القبلة ولا فرق. نعم. قال: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. يجب على من؟ على الصائم، لكن حتى غيره يجب عليه أن يتجنب هذه الأشياء، ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد، لأنه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتأكد على غيره. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحكمة، هذه هي الحكمة من فرض الصيام، أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات. ودليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني لم يرد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب، لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يعذبنا، والله تعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إنما يريد منا عز وجل أن نتقي الله لعلكم تتقون. من لم يدع قول الزور أي الكذب، وإن شئت فقل: الزور كل قول محرم، لأنه زور عن الطريق السليم. والعمل به أي بالزور، وهو كل فعل محرم. والجهل السفاهة، سفه وعدم الحلم، مثل السخف في الأسواق، السب مع الناس وما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخف، يعني لا يرفع الأصوات بل يكون مؤدبا ولا يرفض. وإن أحد سابه أو قاتله فليقل: إني صائم. فالإنسان ينبغي أن يكون مؤدبا، وبهذا نعرف الحكمة البالغة من مشروعية الصوم. لو أننا تربينا بهذه التربية العظيمة لخرج شعر رمضان والإنسان على خلق ليس على خلقه الأول في الالتزام وفي الأخلاق وفي الآداب، لأنه تربية في الواقع. نعم. إيش؟
المعجون
أنه يجب الطعام في فمه فلا بحث فلا يضر صومه ولا يفسد. المعجون لا يبلع. إيش؟ حتى لو وضعت حلاوة في فمك أو تمرة وذقتها ما يفسد الصوم. اللي هم نعم هذا ينظر فيه، اذا كان طعاما بينا فهذا لا يجوز بلعه، اما ما كان من الماء وشبهه فهذا لا باس. ولهذا قلنا لا الاحسن لا تستعمل المعجون. نعم ما يفسد لان ما يتيقن انه يصل الى جوفه. نعم نعم اذا كان بغير قصد فتاة المسواك اذا بلعه بغير قصد فانه لا يضر، بقصد لا يجوز. هذا سؤال وجيه، يقول: ألا يفهم من الحديث أن من كذب فسد صومه؟ لأن الله ليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نقول: قال بذلك بعض العلماء من السلف إن الإنسان إذا قال قولا حراما أو فعل فعلا حراما وهو صائم فإن صومه يقطع. ولكن الإمام أحمد سئل عن هذا، سئل عن الغيبة من الصائم وقيل له إن فلانا قال إنها تفطر، فقال: لو كانت الغيبة تفطر ما بقي لنا صيام، كل الناس يغتبون. نعم ما يبقى صيام. ثم القاعدة العامة الصحيحة أن المحرم إذا كان محرما في ذات العبادة أفسده، وإن كان تحريمه عاما لم يفسده. انظر الأكل والشرب يفسد الصوم لأن تحريمه خاص في العبادة، لكن الغيبة إيش؟ عامة ولا لا؟ عامة. ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب والوضوء في الماء المغصوب صحيح، الوضوء بالماء المغصوب صحيح والصلاة في الثوب المغصوب صحيح، لأن التحريم هنا ليس عائد للصلاة، يعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في الثوب المغصوب، ولم يقل لا تتوضؤوا في الماء المغصوب، فإنه عام استعمال الماء المغصوب في أي شيء حتى في الطعام والتغسيل العادي والتبرد حرام. هذا القاعدة هي التي مشى عليها جمهور العلماء، أن الحرام إذا كان خاصا بالعبادة فهو مطلب له، وإذا كان عاما فلا. نعم.
هل يلزم الإنسان التحرز منه أو يكون طبيعي؟ يعني إذا ذهب شيء غير خاص الحمد لله ولا يكون طبيعي؟
هو على كل حال المسواك فيه يعني تفصيل، بعض المساويك معروف من الجديد تفتت.
نعم.
هذه يحتاج منها.
لأنه قد يتكلف الإنسان هذا الأمر.
لا لا لا. أما العادي الذي قد استعمل وذهب ما يتفتت منه فالأصل السلام.
وطعمه
الجليل. الطعم الجليل لا تدخله. لأن تلعه قصدا ولا غصبا؟ أقول قصدا ولا جازها طعمه وبلعه؟ ها؟ الثاني ما يجوز يفسد الصوم. إذا أعطيت فقير زكاة فطر وأخرجها للسوق يبيعها فلا يجوز أن تشتريها.
الرجل الذي يبيع
ويبيعها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة. نعم، يعني معناه اللي أعطاه الزكاة.
الرجل يبيع للناس وبعدين يرجع يعطوه، يعني ينجحر ثمان ريال ويأخذه من الفضل.
ما رأيكم في زكاة الفطر عندما يأخذ المساكين الزكاة ويبيعونها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة؟ ما فيها شيء.
يعني
ما هو على صاحبه، ليس على صاحبه، يعني ما يبيعون على اللي أعطاهم إياه.
لا، مو اللي أعطاهم، نفس اللي أعطاهم اللي باعها يجعل الفقراء ويبيعونها.
ما يخالف، لا بأس.
لا بأس.
يقول: امرأة تعمد إسقاط ما في بطنها في الشهر الأول من الحمل من أجل مصلحة طفل لها لم يستكمل السنتين بعد، أي 9 أشهر، فهل تأثم أو تلزمها الكفارة؟ الكفارة لا تلزمها، لكن بعض العلماء يقول تأثم وبعضهم يقول لا تأثم ما دام في 40 الأولى. الله صحيح أنها تأثم إلا إذا دعت الحاجة. رحمة الله فيه. نعم. يقول: ما معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ هذه فيما إذا عجز الناس عن إزالة المنكر فإنه لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا، أما إذا كانوا يستطيعون إزالة المنكر فإنه يضرهم من ضل. والباقي لغد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء
والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يكره ويستحب وحكم الصلاة: وسن لمن سكن قوله إني صائم، وتأخير سحور السحور وتعجيل فطر على رفث، فإن حزن فتمر فإن حزن فماء فقول ما ورد، ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير حزن، فإن تعالف عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، ولو بعد رمضان آخر، وإن ناثر عليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب إلى ذيه قضاءه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم القبلة للصائم؟
حكم القبلة
على ما مشى عليه المؤلف
الكراهة
مطلقا.
الكراهة كان من لا يملك إربا.
أين؟ الكراهة إن تحرك الشهوة، وإلا فلا. والصحيح جمال
أنه
مقسم
إلى ثلاثة أقسام.
أما؟ أنه
القسم الأول أن لا تقسم شهوة إطلاقا، هذا لا شيء
فيه. طيب.
النوع الثاني أن تقسم به شهوة ولكن
يأمن
على صومه الإفساد بالإنجاز. هذا يكره في حقه.
نعم.
النوع الثالث فأن يخشى على صومه الإفساد بالإنجاز، هذا
يكره. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف. القول الراجح طيب، هذا هو الصحيح. الصحيح أنها تنقسم إلى قسمين، الأول أن يخاف إنزالا فهذه حرام، والثاني أن لا يخاف فهذه لا بأس بها ولو حركت شهوة. نعم. يقول المؤلف أنه يجب على الصائم اجتناب الكذب يخالف وغيره أنا أسأل الكذب. يقول المؤلف يجب على الصائم أن يجتنب الكذب وغير الصائم ليش يجب؟ الصائم يتأكد في حقه. طيب، ما هو الدليل على أنه يتأكد في حق الصائم ترك المحرمات وفعل الواجبات؟
قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل بر والجهل فليس لله حد بين الأطعام
والشراب. وفي القرآن
قوله تعالى يا ايها الذين امنوا
اتبعوا
الصيام
لتنصروا عليكم لعلكم تتقون. نعم، احسنت. طيب، ما حكم الكذب الابيض يا خالد؟ زين،
يقولون
الحكم
على الشيء
فرعا عن تصوره. نعم،
وانا
لم
اتصور
الكذب الابيض. ما تصور الكذب الابيض؟ من يعرف الجواب؟ خزق. ما في اسود ولا ابيض، كله أسود. طيب، أليس قد جاء في الحديث أن ثلاثة أنواع من الكذب جائزة؟ وهي نعم. والثالثة
والثالث إذا كان بين المسلمين
وفي الحرب يجب المسلم يجب الترقية
في الحرب
يعني. طيب، هل هذا القول متفق عليه؟ هو جاء به حديث، لكن هل هو متفق على هذا المعنى؟ حمله بعض العلماء على أن المراد به التورية، وهي أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، وقال إن التورية تسمى كذبا كما اعتذر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة بأنه كذب ثلاثة كذبات. وعلى كل حال، متى أمكن اجتناب الكذب بالتورية فهو أولى، حتى على القول بأن الحديث يحمل على الكذب الصريح فإن الأولى تجنبه. الغيبة عباس حرام على الصائم. لماذا قال يجب على الصائم اجتناب؟ وما هي الغيبة؟ نعم. هل يستثنى منها شيء يا عبد الرحمن؟ هل يستثنى من الغيبة شيء؟ أبدا.
حالة
هذه واحد. يعني في حال التظلم لا بأس أن يذكر الظالم بما يكرهه الظالم. الدليل ومن القرآن. لا، عبد الله استدل بقوله قد سمع الله، هل هذا صحيح؟ نعم، يعني يمكن يكون له وجه لأنها تشتكي زوجها.
عليك.
نعم،
قول الله عز وجل لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم.
لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. طيب، هذه ثنتين. الثالث من يعرفه؟ نعم، المستفتي هي قصة هند. نعم،
المجاهد
بالفسق. ايش؟
المجاهد
بالفسق بالمعصية. يجوز طيبته؟
نعم،
تجوز طيبته. يعني معناها الآن إذا لقانا واحد حالق لحيته جاز أن يشرحه بالمجالس. هو يمكن، هو قال بعض العلماء كما قال الأخ مجاهد بالفسق، لكن هذا يقيد بما إذا كان فيه مصلحة، وهو أنه إذا رأى الناس يعني يتحدثون في المجالس أقلع. طيب، طيب هذه أين؟ اي طيب، اذا كان المقصود بها النصيحه كذا، وهذه يدخل بها فروع كثيره، ومنها ذكر معايب الشخص الذي تستشار فيه في معامله او غيرها. ودليل ذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام استشارته فاطمه بنت قيس في الذين خطبوها، وكانوا ثلاثة. من يا محمد؟ لا لا لا، نعم أصدق، هذا معاوية. لا، نعم، وأبو جهم وأسامة بن زيد. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام معايب اثنين وأشار في الثالث، أشار بالثالث. يلا سعود، ماذا قال عن أبي جهل؟ لا، أوقف أوقف خلاص. نعم، طيب، إنه لا يرى العصا عن عاتقه، وهو كناية عن كثرة أسفاره أو عن كونه يضرب النساء، وقد جاء في لفظ آخر تضراب للنساء. طيب، الثاني معاوية قال صعلوك لا مال لك، انتهي أسامة بن زيد. نعم، بارك الله فيك. طيب، ها؟ كيف هي النصيحة؟ إذا قلنا إذا قصد النصيحة ما عدها يعني واجب كبيرة، ذكر مثلا الرواة الضعفاء بما فيهم الجرح وأشياء كثيرة، ذكر المبتدأ كما قال الأخوان. لا، ما إذا قلنا النصيحة هي عام أفرادها ما تقصد. نعم،
إذا
كان
شيخ لا
يعرف، لا إذا كان لا يعرف إلا بوصفه بالعيب هذا يرضى به عادة في الغالب. نعم، الكافر، الكافر كيف هو له الحرمة أصلا؟ ما له حرمة الكافر. نعم، لا ليس له حرمة. طيب، لعلنا نترك هذه لأنها تتفرع كثيرا. ما الفرق بين السب والغيبة؟ نعم الغيبة تكون من وراء الظهر والسب أمامه، ولهذا سميت غيبة لأنها في الغيبة. طيب، يقول ناخذ درس الجديد، انتهينا من الماضي. قال ويسن لمن شتم قوله إني صائم. نعم، لا ما قلنا. يسن لمن شتم أي لمن شتمه أحد، أي ذكره بعيد أمامه وهو بمعنى السب. وكذلك لو فعل معه ما هو أكبر من المشاتمة بأن يقاتله يتماسك إياه، يسن له أن يقول إني صائم، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن امرؤ شاتمه وقاتله فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. وهل يقولها سرا أو يقولها جهرا؟ قال بعض العلماء يقولها سرا، وقال بعض العلماء جهرا، وفصل بعض العلماء بين الفرض والنفي، فقال في الفرض يقولها جهرا لبعده عن الرياء، وقال في النفل يقولها سرا خوفا من الرياء. والصحيح أنه يقولها جهرا في صوم النافلة والفريضة، وذلك لأن فيها فائدتين. الفائدة الأولى بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما لا لعجزه عن المقابلة، لأنه لو تركه عجزا عن المقابلة لاستهان به الآخر وصار في ذلك ذل له. فإذا قال إني صائم كأنه يقول أنا لا أعجز عن مقابلتك وعن أبين من عيوبك أكثر مما بينت من عيوب، لكني امرؤ صائم. الفائدة الثانية تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم أحدا، وربما يكون هذا المشاتم صائما كما لو كان ذلك في رمضان وكلاهما في الحضر، حتى يبين له أنه نعم حتى يكون قوله هذا متضمنا لنهيه ايش عن الشتم وهو منكر. فالصواب انه يقولها جهرا في السر في الفرض والنفع. وسن لمن شتم قوله اني صائم. ويسن تاخير ابقراء سحور، صواب ولا لا؟ ويسن تأخير سحور. ويسن تأخير السحور. نعم، ما الذي يؤخر؟ هل هو التمر المقدم للإنسان يأكله في آخر الليل أو الفعل؟ الفعل. إذن سحور، لأن سحور بالفتح اسم لما يفعل به، وسحور بالضم اسم للفعل، ولهذا نقول وضوء اسم للماء، ووضوء اسم الفعل، ونقول طهور اسم للماء، ونقول طهور اسم الفعل فعل الطهارة. وهذه قاعدة مفيدة تمنع أو تعصم الإنسان من الخطأ في مثل هذه العبارة. إذن يسن تأخير سحور بالضم، يعني أن الإنسان إذا تسحر وهو سنة أيضا السحور ينبغي له أن يؤخره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وترقبا للخيرية التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لا أزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فيكون فيه سنة قولية وسنة فعلية، ورفقا بالنفس، لأنه إذا أخر السحور قلت المدة التي يمسك فيها، وإذا قدم فإنها تطول بحسب تعجيل السحور وتأخيره. ففيها الاقتداء بالسنة وترقب الخير والرفق بالنفس، ولكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر، ما لم يخش طلوع الفجر. فإن خشى طلوع الفجر فليبادر. فمثلا إذا كان يكفيه ربع ساعة في الأكل أكل السحور، متى يسحر؟ إذا بقي ربع ساعة. إذا كان يكفيه خمس دقائق، إذا بقي خمس دقائق، يعني يكون ما بين بابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر تأخير السحور. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور، حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية يقدرون بالآيات، لأنه ما في الساعات في الوقت. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في بيان البناء على غلبة الظن في دخول وقت الصلاة، قالوا له علامات، منها إذا كان من عادته أن يقرأ حزبا من القرآن، فإذا قرأ هذا الحزب وكان من عادته أنه إذا أتمه دخل الوقت فإنه يحكم بدخول الوقت. ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في الساعات، فكانوا يقدرون بالآيات بالأعمال، قدر جزور الناقة وما أشبه ذلك، أو قدر نحر جزور وما أشبه ذلك. فلهذا يقول بينهما قدر 50 آية. ثم قدر 50 آية أي آية نعتبرها؟ الطويلة أو القصيرة؟ الوسط المتوسط. ثم أي تلاوة نعتبر؟ الإسراء أو الترتيب؟ أيضا نقول وسط، نقول وسط، لأننا لو قلنا أطول آية وقلنا بالترتيل الترتيل يطول الوقت. ويسن أيضا، يقول ويسن تعجيل الفطر، يسن تعجيل الفطر يعني مبادرة به إذا أذن المغرب أو إذا غربت الشمس. أين المعتبر؟ غروب الشمس لا الأذان، لا سيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم، ثم يربطون التقويم بساعاتهم، وساعاتهم قد تتغير بتقديم وتأخير. بعض الناس يعتمد كم الوقت اليوم، قال على مثل 16 الغروب، قال يلا أذن 16، ربما تكون ساعة قد 10 دقائق فيؤذن قبل الوقت ب10 دقائق. إذن لا عبرة بأذان المغرب، العبرة بغروب الشمس. فلو غربت الشمس وأنت تشاهدها والناس لم يؤذنوا بعد، فلك أن تفطر، فلك أن تفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. ولا عبرة بالنور القوي. بعض الناس يقول نبقى حتى يغيب القرص وحتى يبدأ الظلام بعض الشيء، نقول لا عبرة بهذا. انظر إلى هذا القرص، متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس وسن الفطر. فيسن أن يبادر بالفطر، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا في خير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويروى أن الله سبحانه وتعالى قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وذلك لما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحله الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى كريم، والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه، فيحب من عباده أن يبادروا بما أحل الله لهم. من حين أن تغرب الشمس أفطر. فإن قال قائل وهل لي أن أفطر بغلبة الظن، بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت فهل لي أن أفطر؟ الجواب نعم، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم، ليس كذلك؟ لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس، لكن أفطروا بناء على غلبة الظن أنها غابت ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس. فهذا دليل على أنه يجوز أن يفطر بغلبة الظن، ويسمى تعجيل الفطر. يقول على رطب، الرطب هو التمر اللين الذي لم ييبس، وكان هذا في زمن مضى لا يتسنى إلا في وقت معين من السنة، أما الآن والحمد لله ففي كل وقت يمكن أن تفطر على رطب في كل الشهر كل الشهور فتفطر على رطب. فإن لم يكن يقول فإن عدم فتمر وهو اليابس أو المجبن، المجبن يعني المكنوز الذي صار كالجبن مرتبط بعضه ببعض. فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، إن عدم التمر فالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. طيب إذا كان عند الإنسان عسل وماء فأيهما يقدم، الماء أو العسل؟ قولا الماء، يقدم الماء، لا يقدم الماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور، ولكن لا بأس يشرب ماء وبعدين يأكل العسل، ليس أخاه العسل من النحل وهذا من النخل. نعم، على كل حال يفطر على ماء مقدما على غيره. فإن لم يجد ماء ولا شرابا آخر ولا طعاما فماذا يصنع؟ ينوي الفطرة بقلبه، ينوي الفطرة بقلبه ويكفي. وقال بعض العوام إذا لم تجد شيئا فعض على أصبعك، نعم، ومصه، وهذا لا أصل له. وقال آخرون بل الغترة ثم مصها، لأن إذا بللتها انفصل الريق عن الفم، فإذا رجعتها ومصصتها أدخلت شيئا يعني خارجا عن الفم إلى الفم، وهذا يعتبر أكلا أو شربا. على تقدير هؤلاء العوام نقول فإن عدم فماء، فإن عدم فريق، وهذا لا أصل له. ونقول إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به أفطرت حكما، حتى إن بعض العلماء قال إن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أن المعنى أفطر حكما وإن لم يفطر حسا، لكنه يسن له أن يبادر، وليس هذا البعيد، إلا أنه يضعفه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لهم بالوصال إلى السحر. قال فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. ولم يتكلم المؤلف هنا عن الوصال، لكن ربما نأخذ حكمة من قوله يسن تعجيل الفطر، لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل الفطر، والوصال أن يقرن الإنسان بين يومين، نعم، في صوم يوم واحد، بمعنى أن لا يفطر بين اليومين، وحكمه قيل إنه حرام وقيل إنه مكروه، وقيل إنه مباح لمن قدر عليه. فالأقوال فيه ثلاث، والذي يظهر فيه التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا فتركهم، وواصل بهم يوما ويوما ويوما حتى دخل الشهر، يعني شهر شوال، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل له. وهذا يدل على أنه على سبيل التحريم، فالقول بالتحريم أقواه. ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم، لأنه لو كان حراما كما تحرم ميتة والخنزير لمنعهم الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله منعا باتا، لكنه نهاهم عن ذلك رفقا به. ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى جواز الوصال لمن قدر عليه، معللا ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل إيش؟ الرفق بالناس، لأنه يشق عليه. فكان عبد الله بن الزبير يواصل إلى 15 يوما، 15 يوما لا يأكل ولا يشرب، نعم، ابتغاء وجه الله. لكن مع ذلك نحن نقول إنه رضي الله عنه متأول، والصواب خلاف تأويله. الصواب أن أدنى أحواله الكراهة، وأن الناس لا يزنون بخير ما عجلوا الفطر. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. أين هذا معروف في تاريخه، والسؤال مو بالآن يا يحيى. فإن عدم فما، وقول ما ورد، قول ما ورد متى؟ نعم، قول ما ورد عند الفطر. ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل والشرب، وهي على القول الراجح واجبة، يعني يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يسمي، لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، ولإخباره أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يسمي، ولإمساكه بيد الجارية والأعرابي حين جاء ليأكل قبل أن يسميه. أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيديهما، وأخبر أن الشيطان دفعهما، وأن يد الشيطان مع يديهما بيد النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل من الطعام. فالصواب أن التسمية على الأكل والشرب واجبة، ولكنه لو نسي فإنه يسمي إذا ذكر ويقول بسم الله أوله وآخره. كذلك أيضا مما ورد الحمد عند الانتهاء، فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وورد أيضا آثار في ذلك، منها: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهذه فيها أسانيدها ما فيها، لكن إذا قال الإنسان فلا بأس. ومنها: إذا كان اليوم حارا وشرب فإنه يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وذهاب الظمأ بالشرب واضح، وابتلال العروق كذلك واضح، حتى إن الإنسان إذا شرب وهو عطشان يحس بأن الماء من حين ما يصل إلى المعدة يتفرق في البدن، يحس به إحساسا.